ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حديثه.
نعم، الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها. والإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. اتفاق لإخراج ما لو وجد الخلاف من عالم معتبر ولو كان واحدا، فإذا وجد الخلاف انتفى الإجماع. اتفاق مجتهدي، فالإجماع ينظر فيه إلى المجتهدين، فلو خالف غير المجتهد كطالب علم أو عامي فإنه لا يقدح في الإجماع، وإنما الإجماع في اتفاق المجتهدين. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الإجماع من خصائص الأمة المحمدية، فهذا دليل اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاتفاق مجتهد الأمم السابقة لم يكن معتبرا ولم يوجد دليل على اعتباره. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك إجماع لعدم الحاجة إليه، ينزل القرآن فيفصل الحكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل الحكم، فليس هنالك حاجة للإجماع. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار، يعني لا يلزم أن يكون الاتفاق في جميع أعصار الأمة، وإنما إذا وقع الإجماع في عصر فقد ثبت الإجماع. وعلى هذا فالصحيح أنه قد يثبت الإجماع بعد الخلاف، يعني قد يختلف العلماء في أول الإسلام أو في صدر الأمة على قولين، ثم يندثر أحد القولين ويجمع العلماء على أحدهما، فالصحيح أن هذا إجماع ثابت. مثال ذلك مسألة أن من تحلل من إحرامه يوم العاشر وأدركه الغروب وهو لم يطف طواف الإفاضة، هل يعود إلى إحرامه أو لا يعود؟ وقع خلاف بين التابعين، وإن كان جمهورهم على أنه لا يرجع إلى إحرامه، ولكن ثبت عن بعضهم أنه قال يرجع إلى إحرامه، ثم اندثر هذا القول وأجمعت الأمة عصرا بعد عصر على أنه لا يرجع إلى إحرامه، فهذا إجماع. وإذا أجمعت الأمة على شيء في عصر من الأعصار ثم وقع الخلاف بعد هذا فلا عبرة بهذا الخلاف، فلا عبرة بهذا الخلاف. هذا فائدة قولهم في عصر من الأعصار على حكم شرعي. إن الإجماع هنا دليل، والأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية، فلو أجمعوا على كلمة على معنى لغوي لا علاقة له بالأحكام أو قاعدة لغوية، هذا لا يسمى إجماعا بمعنى أنه دليل. فالأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية وهو حجة، لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرتب الله على اتباع غير سبيل المؤمنين أن يعاقبه بأن يوليه ما تولى ويصليه نار جهنم، فدل ذلك على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب متعين. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورد بطرق متعددة يعضد بعضها بعضا فهو ثابت، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فإذا وجدنا الأمة قد أجمعت على شيء علمنا أنه حق، وإذا علمنا أنه حق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا يأتي سؤال مهم جدا في تصور الإجماع: كيف يثبت الإجماع؟ كيف يثبت الإجماع؟ يقول العلماء: الإجماع يثبت بطريقين. الطريق الأول النقل عن المجتهدين جميعا بألفاظهم، فينقل عن جميع المجتهدين بألفاظهم أنهم قالوا بقول واحد وبحكم واحد، وهذا في الحقيقة قليل جدا، لأنه يصعب أن ينقل عن كل المجتهدين أنهم قالوا هذا الحكم بلفظ واحد. ولذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. معنى من ادعى الإجماع فقد كذب أي عرض نفسه لأن يكذب، لأن أن تثبت أن العلماء كلهم قالوا كذا هذا أمر من الصعوبة بمكان. فهذا الطريق الأول، وهو قليل جدا وصعب، ولا سيما بعد تفرق العلماء في الأمصار. والطريق الثانية أن يعلم في الأمة قول بحكم قاله بعض المجتهدين ولا يعرف قول آخر، ولا يعرف قول آخر، فيعرف حكم بأنه كذا ولا يعرف قول يخالفه، فهذا يدل على الإجماع، هذا يدل على الإجماع. فإن قال لنا قائل: طيب يمكن أن يكون هناك من خالف، يمكن أن يكون هناك من خالف، وهل تعرفون العلماء جميعا؟ فربما في عالم في مكان خالف ولم تعلموا به، إذن لا يصلح أن تقولوا هذا طريق للإجماع. قلنا: لا يصلح هذا الكلام. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحق بالظهور، فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، يمكن أن يكون أهله قليلين، لكن لا يمكن أن يكون الحق خفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلو كان هناك قول هو حق لظهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يتعلق بحفظ الدين، والله تكفل بحفظ الدين. فلو كان هنالك قول ولو على رأس جبل لأطلعنا الله عليه حتى يحفظ الدين. فلما لم يطلعنا الله عليه علمنا أن هذا هو الحق الذي علمناه. فإن قال لنا قائل: أنا أنازعكم في هذا القول وأنه إجماع، قلنا له: تعال، هذا قول نقلناه عن بعض مجتهدي الأمة، فإما أن تأتينا بقول يخالفه يقابله فنسلم لك، وإما أن لا تأتينا بقول فنقول: من أين لك؟ نقول: من أين لك؟ فلذلك هؤلاء الذين يطعنون في الإجماع ويخالفون في الإجماع نقول لهم: هاتوا لنا قولا يخالف هذا القول الذي نقول إنه إجماع، فإذا جئتم به وثبت وكان في نفس العصر ثبت الخلاف وارتفع الإجماع، وإذا لم تأتوا به ثبت الإجماع، لأنه لا يمكن أن تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من أعصارها عن الحق. نعم.
قال: فمتى قطعنا في إجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم؟
نعم، متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل إلى مخالفتهم؟ هذا ما يسمى بالإجماع القطعي الذي تكون مخالفته كفرا، وهذا قليل جدا، يتعلق بما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذا مجمع عليه قطعا، فلو أنكره منكر فإنه يكفر. والإجماع الظني إنكاره ليس كفرا ولكن لا تحل مخالفته ويجب العمل به، لأنه لا يعلم قول خلافه فلا يجوز هجره وتركه. نعم.
قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
نعم، الإجماع لا بد له من مستند، ولا بد أن يكون المستند دليلا شرعيا معتبرا. فلا يكون الإجماع عن إلهام، ولا يكون الإجماع عن رؤى، وإنما يكون الإجماع على دليل معتبر من الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك لاحظوا أن الشيخ قال: إلى دلالة، ولم يقل إلى دليل من الكتاب والسنة، قال: إلى دلالة ليشمل الأدلة الشرعية كلها، لأن الأدلة الشرعية كلها إما دليل من الكتاب والسنة أو دليل دل عليه الكتاب والسنة، كالقياس مثلا، فقال: دلالة ليشمل الأدلة الشرعية. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من غير دليل. لماذا؟ لأن القول بحكم من غير دليل ضلالة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. إذن نحن نجزم أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل، ولكن الإجماع أغنانا عن طلب الدليل، فلا نحتاج أن نقول ما دليل الإجماع إذا ثبت الإجماع، ولكن نعلم أنه كان عن دليل، ثم أغنانا الإجماع عن طلب هذا الدليل، فإن الإجماع دل على أنه كان عن دليل. وأقول الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها، الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها ويعرف دليلها، لكن لا يلزم للاستدلال بالإجماع أن نعرف دليله، فالإجماع أغنانا عن معرفة الدليل.
ثم قال رحمه الله تعالى فصل: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حديثه.
نعم، الإجماع هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، والإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي، اتفاق لإخراج ما لو وجد الخلاف من عالم معتبر ولو كان واحدا، فإذا وجد الخلاف انتفى الإجماع. اتفاق مجتهدي، فالإجماع ينظر فيه إلى المجتهدين، فلو خالف غير المجتهد كطالب علم أو عامي فإنه لا يقدح في الإجماع، وإنما الإجماع في اتفاق المجتهدين. اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الإجماع من خصائص الأمة المحمدية، فهذا دليل اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفاق مجتهد الأمم السابقة لم يكن معتبرا ولم يوجد دليل على اعتباره. اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك إجماع لعدم الحاجة إليه، ينزل القرآن فيفصل الحكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل الحكم، فليس هنالك حاجة للإجماع. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار، يعني لا يلزم أن يكون الاتفاق في جميع أعصار الأمة، وإنما إذا وقع الإجماع في عصر فقد ثبت الإجماع. وعلى هذا فالصحيح أنه قد يثبت الإجماع بعد الخلاف، يعني قد يختلف العلماء في أول الإسلام أو في صدر الأمة على قولين، ثم يندثر أحد القولين ويجمع العلماء على أحدهما، فالصحيح أن هذا إجماع ثابت. مثال ذلك مسألة أن من تحلل من إحرامه يوم العاشر وأدركه الغروب وهو لم يطف طواف الإفاضة، هل يعود إلى إحرامه أو لا يعود؟ وقع خلاف بين التابعين وإن كان جمهورهم على أنه لا يرجع إلى إحرامه، ولكن ثبت عن بعضهم أنه قال يرجع إلى إحرامه. ثم اندثر هذا القول وأجمعت الأمة عصرا بعد عصر على أنه لا يرجع إلى إحرامه، فهذا إجماع. وإذا أجمعت الأمة على شيء في عصر من الأعصار ثم وقع الخلاف بعد هذا فلا عبرة بهذا الخلاف، فلا عبرة بهذا الخلاف. هذا فائدة قولهم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، لأن الإجماع هنا دليل والأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية. فلو أجمعوا على كلمة على معنى لغوي لا علاقة له بالأحكام أو قاعدة لغوية، هذا لا يسمى إجماعا بمعنى أنه دليل. فالأدلة متعلقة بالأحكام الشرعية وهو حجة، لأن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرتب الله على اتباع غير سبيل المؤمنين أن يعاقبه بأن يوليه ما تولى ويصليه نار جهنم، فدل ذلك على أن اتباع سبيل المؤمنين واجب متعين. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورد بطرق متعددة يعبد بعضها بعضا فهو ثابت، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فإذا وجدنا الأمة قد أجمعت على شيء علمنا أنه حق، وإذا علمنا أنه حق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا يأتي سؤال مهم جدا في تصور الإجماع، كيف يثبت الإجماع؟ كيف يثبت الإجماع؟ يقول العلماء الإجماع يثبت بطريقين. الطريق الأول النقل عن المجتهدين جميعا بألفاظهم، فينقل عن جميع المجتهدين بألفاظهم أنهم قالوا بقول واحد وبحكم واحد، وهذا في الحقيقة قليل جدا، لأنه يصعب أن ينقل عن كل المجتهدين أنهم قالوا هذا الحكم بلفظ واحد. ولذلك قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. معنى من ادعى الإجماع فقد كذب أي عرض نفسه لأن يكذب، لأن أن تثبت أن العلماء كلهم قالوا كذا هذا أمر من الصعوبة بمكان. فهذا الطريق الأول وهو قليل جدا وصعب، ولا سيما بعد تفرق العلماء في الأمصار. والطريق الثانية أن يعلم في الأمة قول بحكم قاله بعض المجتهدين ولا يعرف قول آخر، ولا يعرف قول آخر، فيعرف حكم بأنه كذا ولا يعرف قول يخالفه، فهذا يدل على الإجماع، هذا يدل على الإجماع. فإن قال لنا قائل طيب يمكن أن يكون هناك من خالف، يمكن أن يكون هناك من خالف، وهل تعرفون العلماء جميعا؟ فربما في عالم في مكان خالف ولم تعلموا به، إذن لا يصلح أن تقولوا هذا طريق للإجماع. قلنا لا يصلح هذا الكلام. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحق بالظهور، فلا يمكن أن يكون الحق خفيا، يمكن أن يكون أهله قليلين، لكن لا يمكن أن يكون الحق خفيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلو كان هناك قول هو حق لظهر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا يتعلق بحفظ الدين، والله تكفل بحفظ الدين، فلو كان هنالك قول ولو على رأس جبل لأطلعنا الله عليه حتى يحفظ الدين. فلما لم يطلعنا الله عليه علمنا أن هذا هو الحق الذي علمناه. فإن قال لنا قائل أنا أنازعكم في هذا القول وأنه إجماع، قلنا له تعالى هذا قول نقلناه عن بعض مجتهد الأمة، فإما أن تأتينا بقول يخالفه يقابله فنسلم لك، وإما أن لا تأتينا بقول فنقول من أين لك، نقول من أين لك. فلذلك هؤلاء الذين يطعنون في الإجماع ويخالفون في الإجماع نقول لهم هاتوا لنا قولا يخالف هذا القول الذي نقول إنه إجماع، فإذا جئتم به وثبت وكان في نفس العصر ثبت الخلاف وارتفع الإجماع، وإذا لم تأتوا به ثبت الإجماع، لأنه لا يمكن أن تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من أعصارها عن الحق. نعم.
قال فمتى قطع الناس بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولا تحل مخالفتهم؟
نعم، متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل إلى مخالفتهم؟ هذا ما يسمى بالإجماع القطعي الذي تكون مخالفته كفرا، وهذا قليل جدا، يتعلق بما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذا مجمع عليه قطعا، فلو أنكره منكر فإنه يكفر. والإجماع الظني إنكاره ليس كفرا ولكن لا تحل مخالفته ويجب العمل به، لأنه لا يعلم قول خلافه فلا يجوز هجره وتركه. نعم.
قال ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة.
نعم، الإجماع لا بد له من مستند، ولا بد أن يكون المستند دليلا شرعيا معتبرا. فلا يكون الإجماع عن إلهام، ولا يكون الإجماع عن رؤى، وإنما يكون الإجماع على دليل معتبر من الكتاب أو السنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك لاحظوا أن الشيخ قال إلى دلالة ولم يقل إلى دليل من الكتاب والسنة، قال إلى دلالة ليشمل الأدلة الشرعية كلها، لأن الأدلة الشرعية كلها إما دليل من الكتاب والسنة أو دليل دل عليه الكتاب والسنة كالقياس مثلا، فقال دلالة ليشمل الأدلة الشرعية. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يقع الإجماع من غير دليل. لماذا؟ لأن القول بحكم من غير دليل ضلالة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. إذن نحن نجزم أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل، ولكن الإجماع أغنانا عن طلب الدليل، فلا نحتاج أن نقول ما دليل الإجماع إذا ثبت الإجماع، ولكن نعلم أنه كان عن دليل، ثم أغنانا الإجماع عن طلب هذا الدليل، فإن الإجماع دل على أنه كان عن دليل. وأقول الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها، الغالب أن الإجماعات يعرف مستندها ويعرف دليلها، لكن لا يلزم للاستدلال بالإجماع أن نعرف دليله، فالإجماع أغنانا عن معرفة الدليل.